بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا عند قوله تعالى بعد أن قال فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترقني من أمري عسرا. وبينت ما فيها من مآخذ ومن مواقف ومن استنباطات. قال فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال العلماء هنا أي انطلق بعد أن خرج من السفينة وذهب دخل قرية من القرى فوجد فيها غلام، ما قال فوجد غلام فيها غلاما قتله، قال فقتله. قال ربما لأنه رأى شيئا أو أوحي إليه ذلك، ولا شك أنه عن علم قتله. قال أقتلت نفسا زكية أي زاكية، نفسا صالحة، يعني لأنه لم يبلغ إلى الآن، وما دام لم يبلغ فلا شك أنه نفس زكية، وسماه غلام. فهنا قال العلماء لا يقال للغلام إلا لمن لم يبلغ، أما إذا بلغ فلا يقال له غلاما. ولذلك قال لقي غلاما فقتل، وقال أقتلت نفسا زكية بغير نفس. نعم، مع أنه أيضا في شريعتنا حتى لو قتل الشخص الغلام قتل فلا يقتل، الصحيح أنه لا يقتل ما دام لم يبلغ، لأنه لم يكلف، إنما قد يعاقب بالسجن أو غير ذلك أو بالتأديب، لكنه لا يقتل. لكن هو يقول حتى هذا لم يقتل هذا الغلام، فبغير لقد جئت شيئا نكرا. هناك قال إمرا، وفي قضية السفينة، أما هو قال هنا قال نكرا. فقال العلماء إن هناك كانت هي لهجة خفيفة أو لطيفة، لأنه محاولة قلع السفينة واحتمال الغرق وليس يقينا. أما هنا فإنه رأى القتل أمام عينه، لأن موضوع الغرق كان احتمالا، أما هنا فكان القتل حقيقة، فقد رأى القتل عيانا فقال نكرا، فأنكر ذلك عليه. ثم رد عليه الخضر عليه السلام قال ألم أقل لك، هنا أضاف لك، فلذلك تسمى هذه اللام لام التبليغ. نعم، فهي تقوي الكلام وتبلغ. قال ألم أقل لك، يعني كان قلت لك أنت، لأنه قال ألم أقل كما قال في الآية الأولى ألم أقل إنك لن تستطيع، فهي احتمال، لكن قال ألم أقل لك، تأكيد الكلام، يعني ألم أشترط عليك أنك لن وأقول لك أنك لن تستطيع معي صبرا، فهي لام مؤكدة. ذكر العلماء أن موسى عليه السلام في هذه الحالة كيف وقع بين الأمرين وقد اشترط عليه. قالوا أنه نعم اشترط عليه أنه لا يحدث له حتى يسأله بعد ذلك ويعطيه ذكرا منها، لكنه رأى أمرا عظيما وسبقا تحدثت عنه، ورأى منكرا وما رأى أن يسكت. قال ابن بطال وهذا دليل أنه لا يواجه المنقول بالمعقول، القاعدة صحيحة، المنقول لا يواجه بالمعقول، لكن حقيقة موسى عليه السلام لم يكن كلامه من باب العقل إنما من باب الشرع، لأنه يعرف من شريعته وهو نبي موحى إليه ويكلمه الله جل وعلا ومن أولى المصر أنه لا يجوز قتل النفس بدون نفس، ولا يجوز إفساد بدون سبب. فهو انطلق من شرع، لكن هناك شرع آخر لرجل ليس على شريعته لحكمة يعلمها الله جل وعلا. فلذلك ما يقال إن موسى تكلم بالعقل والخضر كان يطبق الشرع، الصحيح أن كلاهما يطبق الشرع، لكن شريعة هذا تختلف عن شريعة هذا، وقد بيّن له الخضر في أول الأمر، لكنه كان أمام أمر عظيم لا يسعه السكوت فيما اجتهد فيه، ومع أنه اعتذر أيضا، اعتذر أنه لم يستطع في ذلك صبرا، وأنه نسي في المرة الأولى وقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، فلذلك قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. العلماء يرون العذر في مرتين أو ثلاث، لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالإنسان ونجد الإعذار دائما يصل إلى ثلاث. قال المرة الثالثة يعني سيحاول أمشي معك، يحاول أستبدنك، إن كررت مرة ثالثة فأنت معذور، هذا سيكون فراق بيني وبينك. وهذا الذي أشرت إليه في سابقا، أن الإنسان إذا صاحب أحدا كما يضع شروطا للدخول أن يضع أيضا مخرجا للخروج أيضا، ونظاما للخروج بعبارة أدق. فهو قال له وفاء للشرط الذي بينه وبينه إن سألتك عن شيء بعده فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. الوقفة الأولى أن كلمة انطلق قال العلماء تدل على أن الخضر كان لديه مهمة جدا، كان مهمة لا تسمح بالتأخر، وكل جاءت بعبارة انطلق، وكلمة انطلق تدل على شيء من السرعة وتدل على شيء من المبادرة وتدل على شيء من الإنجاز، ليس في ثواني ولا تكاسل، فانطلق فكررها عدة مرات ثم قال أتيا أهل قرية. نعم، فهما قال فأبوا، فنسب الأمر لأهل القرية فأبوا أن يضيفوهما. نعم، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، وقف العلماء عند كلمة يريد. هناك من قال هذا مجاز لأن الجمادات ليس لها إرادة، والصحيح أنه ليس في القرآن مجاز، في خلاف قديم وطويل وعريض هل في القرآن مجاز أو لا، واسأل العير التي أقبلنا فيها. طيب هل هو مجاز؟ قالوا مجاز، ليس مجازا، الصحيح في تقدير، واسأل أهل القرية. نعم، أهل العير، واسأل القرية التي أي أهل القرية، حتى اسأل العير أيضا الذي معنا، فالعير لا تسأل ولا كذلك القرية ذاتها تسأل، إنما يسأل أهل القرية وأصحاب العير، فالصحيح أن فيه محذوف هنا. هنا هنا قال يريد أن ينقض، قال ما لها إرادة، الصحيح لها إرادة، ألم يحن الجذع صراحة لما تخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يخطب على غيره؟ ألم تكن الحجر تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة؟ جمادات تكلمت، فما بالك بغيرها؟ لكن كوننا نحن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ما نقول هذا مجاز، فالصحيح أن لها إرادة، لكن كوننا لا نعلم الإرادة لا يأتي أن وننفيها، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. نعم، هناك أئمة كبار قالوا إنه مجاز، ولكن قال أي قارب، يريد أن ينقض أي قارب السقوط. وممن قال بهذا الإمام الحضر ابن جرير الطبري رحمه الله، وشدد في على هذا القول، فهو يقول المقصود أنه قارب، فكأنه لا يرى أن لها إرادة، والصحيح أن الجمادات لها إرادة، وما دام الله جل وعلا بينك ولا نصرف هذا إلا بصارف ولا دليل على الصارف، يريد أن ينقض، ما جاء أحد يريد أن نسقطه. نعم، حتى ننسبه لشخص آخر، أما كيف تكون إرادته؟ كما نقول كيف يتكلم الجذع وحن الجذع، كيف تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تسبح الجمادات، لا نعلم. الله جل وعلا أثبت أن هذه لها حقائق عملية، فلخير الأمر هذه من الأمور الغيبية، ولكن لا يعني أن إذا لم نعلم الشيء نفيناه، هذا غير صحيح. وعاتب الله جل وعلا على أصحاب هذا المنهج، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. نعم، ولا تقف ما ليس لك به علم، هذه مسائل مهمة للغاية في التعامل معها. إذن هنا نصل إلى أن نقول نعم لها إرادة، أما كيف كانت إرادته فأقامه. موسى عليه السلام تضايق من أهل هذه القرية الذين لم يضيفوهم، ومعروف أن الضيافة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، يرون أن الضيافة للغريب الجمهور يقولون إنها مستحبة، قال بذلك الأحناف والشافعية وغيرهم، والقول الثاني أن الضيافة واجبة، هم قال بذلك الإمام أحمد وغيره ليوم، وهناك من قال أنها الضيافة تكون للمضطر فقط. هناك من العلماء من فرقوا بين أهل القرى والبوادي وبين أهل المدن، فأوجبوها على أهل القرى والبوادي ولم يجيبوها على أهل المدن، والسبب في ذلك قالوا إن الضيف في المدن يجد مأوى ويجد طعاما ويجد مسكنا، لكنه في القرى والأرياف والبوادي قد لا يجد أحدا، وقد ورد في ذلك أحاديث بأنها واجبة، والله أعلم. والذي يترجح في هذا الجانب هو قول الإمام أحمد بأنها واجبة لنفس الحديث، فجائزته يوم وليلة، وفي أحاديث أخرى قالوا فإن لم يقروكم قالوا فخذوا منهم قراكم أيضا، بعضهم حمل هذا على المضطر حتى يخرج الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يقرونا قال خذوا منهم. نعم، هذا الذي جعل موسى عليه السلام يقول لماذا لا تأخذ عليه أجرا، لو شئت لاستخذت عليه أجرا، لأن هؤلاء لم يضيفونا بهذا البخل وغيره. فهنا الآن وقف الخضر عليه السلام وقال هذا أي هذا الجدار الذي أقمناه تعبيرا عن الجدار فراق بيني وبينك، لكن لا يريد أن يذهب موسى عليه السلام وفي نفسه لماذا فعل، أسئلة أرد أن يجيب، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هنا قال تستطع عليه صبرا، لما أخبره قال ما لم تستطع عليه صبرا، قال لأن هنا موسى إلى الآن لا يعلم الحقيقة فيحتاج مزيد من الصبر، تستطع عليه صبرا، ولما أخبره خففها قال هذا تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهو وقف العلماء البلاغة واللغة أمام فقط الكلمتين لماذا هنا قال ما لم تستطع عليه صبرا؟ هناك ما لم تستطع عليه صبرا وبين الفروق والحكم، فما نقول إذن عن غيره؟ كيف نأتي ونقول في القرآن زيادة؟ لا، القرآن ما يأتي في حرف إلا بمعنى عظيم، لكن قد نعلم أحيانا قد لا نعلم، وقد يكون من المحكم وقد يكون من المتشابه كما في سورة آل عمران. فالمحكم نؤمن به، نعم نعمل به، والمتشابه نؤمن به، فكما في أول سورة آل عمران كما تعلمون. إذن هذه معنى من هذه المعاني، ثم بدأ يبين له قال أما السفينة إلى آخر. لكن لعلي أقف بعض الوقفات قبل أن أنتقل من هذه الوقفات، أنك إذا أخطأ إنسان في حقك لا تستعجل في لومه، حتى تعطيه فرصة مرة أولى وثانية وثالثة، بعد ذلك أنت معذور. ولذلك الخضر عليه السلام كان من حقه من أول ما أنكر عليه موسى عليه السلام أن نقول إذن أنا أعتذر عن مصاحبتك، لأن شرطي عليك أنك ما تسألني حتى أحدث لك من الذكرى، لكن أعطاه فرصة. وأيضا كان موسى عليه السلام بتواضع اعتذر، قال لا تؤاخذني بما نسيت، لأن بعض الناس يكابر عن الاعتذار. يا أخوان، أحيانا بعض الناس سواء في داخل بيوتنا أو حتى على مستوى الأمة، وناس تقعون في أخطاء، قد يقع في خطأ مع زوجته ويكابر أن يعتذر، يقول اعتذر للمرأة؟ هذا عجيب الحقيقة، هذا المنطق. بل تجد لو أخطأت المرأة يصر عليها إلا أن تعتذر، الاعتذر له معان. الأبناء، قد بعض الأبناء يرفض الاعتذار، وهذا مكابرة في الحقيقة. فالآن أقول من أخطأ كبيرا أو صغيرا فليعتذر. على مستوى الأمة هناك من يخطئ في حق الأمة في موقف من المواقف ثم يتضح له أنه أخطأ خطأ كبيرا، ما يعتذر للأمة وما يقول أنا أخطأت، إنما تجده يلف يمين أو شمال أو غير ذلك دون أن يبين أنه أخطأ. موسى عليه السلام من أول الأمر ماذا قال؟ نعم، لما قال له ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت. لما أخطأ مرة أخرى قال له أيضا إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. وما ذلك أيضا كلاهما كرماء، هذا يعتذر وهذا يعطيه فرصة. فإذا الاستعجال أحيانا في معاقبة من تحت يدك من الناس، من الأولاد، من الزوجة أو غير ذلك، ليس من المنهج الشرعي، إنما أن تعطي الناس فرصة ليقيموا أحوالهم، وهذا منهج تربوي لو طبقناه مع أبنائنا ومن تحت أيدينا لصلحت بيوت. لو طبقه الزوج مع زوجته، الزوجة الأم مع أبنائها، الحاكم مع المحكومين، الوزير الأمير المسؤول، يعطونا فرصة للناس. إلا فيما يتعلق بحدود الله، حدود الله جل وعلا ما فيها مجال، تنفذ حدود الله جل وعلا، ومع ذلك الحدود تدرأ بالشبهات، حتى الحدود تدرأ بالشبهات كما ورد في أحاديث كثيرة. إذن هذا يعطينا منهج شرعي أن نتربى على التماس العذر للناس، وأعقل الناس أعذر الناس للناس، أعقل الناس أعذر الناس للناس. إذا وقع من أخيك خطأ أو بلغك عنه شيء فقل لعله عذر، التمس. إذا لم تجد له عذر حاول، ما وجدت قل لعله عذر لم أعلمه. هذه صفة الكرماء، صفة النبلاء، صفة القادة. لو أن الناس تعاملوا مع أنفسهم أولا، نفسك تحتاج إلى أن تعذرها في بعض أخطائها، بيتك يحتاج إلى أن تعذر أبنائك وزوجتك في بعض أخطائهم، المسؤولين الموظفين معك أو التابعين لك أو الطلاب يحتاجون إلى أن تتعامل معهم بالإعذار. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يرسخه القرآن في هذه الآية. الحاكم كما قلت مع المحكوم، إعذار الناس والتماس لهم العذر ما يؤخذ من أول جريرة، يحاول أن يعاتب، يقوم، يصحح، وآخر ما تكون العقوبة. ولذلك الفرس، مع أننا نتحدث دائما نقول فرس هم مجوس، نقصد دولة الفرس طبعا القديمة دولة الكاثرة، لكن لهم حكم ذكر ابن كثير وغيره رحمهم الله. يقولون العفو أساس الملك، العدل والعفو أساس الملك، وأبعد الناس عن الانتقام هو أعظمهم قدرا. ولذلك لو تعامل فعلا هؤلاء الحكام مع شعوبهم ما وصلت الحالة إلى الحالة التي رأيناها. لو تعاملوا معهم بالعفو، بالعدل، بالتواضع، بالتنازل، يقولون لهم المظاهرات مسموحة، ولما نزلوا المظاهرات ليعبروا عن حالهم يواجهونهم بالرصاص وهم ما معهم شيء. هؤلاء المتظاهرون ما معهم شيء، ما معهم حتى يمكن مجرد العسل ليس معهم كما رأينا. إذن التعامل بالعفو، بالعدل، بالصبر، بالاحتمال، ها هذا هو المنهج الشرعي، وبهذا تساس البلاد ويساس العباد وتساس البيوت وتساس الأنفس عن طريق العفو وعن طريق التحمل وعن طريق الإعذار، وعلى أيضا المقابل أن يعتذر وأن لا يكابر وأن لا يصر إذا أخطأ، يقول أخطأت. هذا من الشجاعة ومن القوة، وليس من بعض الناس يتصور أنه يضعف مكانته أن يعتذر لمن هو أقل منه، اعتذر ولا حرج في ذلك. فها نحن نجد موسى عليه السلام مع مكانته ومكانة الخضر عليهم السلام، والخضر أيضا نبي، لكن موسى عليه السلام رسول وكليم الله جل وعلا يعتذر للخضر صراحة، ويبقى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. أتمنى أن نشيع هذا في أنفسنا، نبدأ نحن نكون قدوات لغيرنا. أنا أعرف بعض الآباء والله لهم مكانتهم ومنزلتهم وعلمهم، يعتذرون من أطفالهم، والله من أطفالهم إذا تأخر عليه بالموعد أحيانا 5 و10 دقائق اعتذر منه، إذا أخطأ عليه اعتذر منه، فنشر في بيته العذر والعفو والتسامح، وأيضا إذا أخطأوا قل أن يعاقب. سمعت يوم من الأيام أن أحدا حضره مع أبنائه وقد استفتى أبنائه هل هو يضرب، فإذا هو لا يضرب أبنائه، لكن كان بيته يساس بالعفو بالمسامحة بالإعذار بإعطاء الفرص بالتشجيع بالتنبيه باللوم أحيانا، لكن لا يساس بالقوة والبطش إلا إذا الحزم، نعم لا بد منه، لكن لا يعني الحزم القسوة، لا يعني الظلم. فهكذا وجدنا موسى عليه السلام مع قصة فيما ثم قال بعد ذلك سأنبئك. هنا التعليل الأحكام أيها الأخوة، تعليل الأحكام مهمة عظيمة جدا، ولعلي أختم بها درس اليوم. لا تجعل في نفوس أبنائك إذا فعلت أمرا واستغربوا بدون أن تخبرهم، هذا منهج نبوي عظيم بل منهج قرآني قبل ذلك. موسى والخضر لما قال هذا فراق بيني وبينك، ما قال الخضر السلام عليكم ومشينا، قال تعال سأخبرك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، لأنه لا يريد أن يذهب موسى عليه السلام في نفسه لماذا فعل هذه الأشياء، لأنه لم يرى لا حكم وليست في شريعته، فبدأ يعطيه عن كل قضية الحكم فيها ويقول له وما فعلت عن أمري، هذا وحي من الله جل وعلا. فإذا هنا اقتنع موسى عليه السلام واتضح له أنه لما قال الله جل وعلا هناك من هو أعلم منك، فهو أعلم بحكم شرعي ليس عند موسى عليه السلام، والذي زكى علمه هو الله جل وعلا، هو الذي زكى علم الخضر، وهو الذي قال لموسى هناك من هو أعلم منك لما قال موسى أنا أعلم من في الأرض، فعتب الله عليه. وهو أيضا هنا الخضر يقول له وذلك تأويل ما لم تستطعه وما فعلته عن أمري، كل هذا بإيحاء الله جل وعلا، كله بأمر الله جل وعلا. وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بيان لماذا هذا نسبه لنفسه، مثلا خرق السفينة أو قتل الغلام، بينما نسب إقامة الجدار لله جل وعلا في حكم عظيمة ليس هذا مكانه، لكن أردت أن أقول أنه أزال ما في نفسه وعلل له الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الحسن وأخذ من تمر الصدقة وأكلها أراد أن يأكلها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم تخ تخ مرتين ثم قال ارمي بها، نعم، فبين له أن يرمي بها، ثم قال بعد ذلك أما علمت أننا لا نأكل الصدقة، فأمره أولا نهاه ثم أمره أن يرمي بها ثم علل الحكم، لأن هذا الطفل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه التمرة، الطفل يحب التمرة عليه السلام صغير كان الحسن رضي الله عنه، كان يكفي يقول خلاص ارمي بها يكفي، ما تركه لأن سيبقى عنده أسئلة كثيرة جدا، لماذا ارمي بها، لماذا ما أكل هذه التمرة، وش فيها التمرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كأن يخاطب رجل عمره 20 سنة أما علمت أن أنا أكل الصدق، حقيقة مخاطبة كأن يخاطب رجل وهو رجل لا شك، لكنه كان في سن الطفولة رضي الله تعالى عنه. هل نحن نتعامل مع أبنائنا إذا أمرناهم بأمر خاص في بأمر فيه استغراب أو نقول نفس مالك دخل؟ بعض الناس يتصور لما يأتي ابنه يقول طيب لماذا يا أبي أفعل كذا، قال ما هو بشغلك، صحيح؟ والله يحدثني أحد الأخوة دراسات عليا يقول سألنا أحد المشايخ أحد مدرسينا عن مسألة، قال هذا الموضوع أكبر من مستواكم، المشكلة يقول نحن قضاة، الطلاب قضاة، لكن هذا الموضوع أكبر من مستوانا وشلون نصير، يقول رفض يعلمنا في موضوع معين، أثبت في نفوسهم حسرها الحقيقة أبدا. قال هذا الموضوع أعطونا بس موضوعنا أعطونا درسنا كيف أكبر مستواهم؟ لابد نتواضع. هذا خطأ لا شك، يجب أن نقول خطأ خطأ ويبقى في النفس. حتى مع أبنائك مع الصغار مع زوجتك علل الأحكام مع من تحت يدك، حتى أيضا مع السائق مع غيره. بعض الناس يتعامل مع الخدم مع السائقين وكأنهم عبيد كأنهم مماليك له. يا أخي ما يجوز هذا الأمر. هؤلاء اضطرتهم الحاجة لأن يعملوا معك، وأحمد الله جل وعلا أن يسرهم لك يخدمونك، فتعامل معهم باحترام. بعض الناس تجد تعامله مع هؤلاء وكأنه يتعامل كما قلت لكم مع كما يتعامل سابقا مع المملكة. وهؤلاء متى استعبدتم الناس وقد ولدتم ماتهم أحرارا؟ هؤلاء أحرار إخوانك في الله، قد يكون أفضل منك قد يكون أقرب إلى الله، لكن اضطرت ظروف أن يشتغل معك، أن يكون سائقا لك أو خادما لك أو حارسا لبيتك أو عاملا في مطبخك أو غير ذلك، الخادمة كذلك. تعامل معهم باحترام، علل لهم الأحكام، بين لهم، أكرمهم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الخدم بهذه العقلية، وبين إذا جاء قال أحدكم خادمه، إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه وقد تولى حارة فليعطيه، إن لم يجلسه معه فليعطيه لقمة أو لقمتان، يكون أطعمهم ما تطعمون وألبسهم ما تلبسون. يكون نتعامل بتعامل راقي مع هؤلاء المساكين. فإذا التعليل مهم جدا. لو يتعامل الكبير والصغير مع الناس بهذا الأمر، الحاكم المحكوم، الوزير، الأمير، المسؤول، الأب الصغير بالتعليل، هكذا تعامل، هكذا القرآن، هذا نص القرآن. يقول الخضر لموسى عليه السلام سأنبئك بتأويل ما لم تستطع الفرق. ما طلب موسى أن ينبئه، لكن قال تعال، لأنه لا يريد أن نذر في نفسه شيء، لأن الناس يبنون يا أخوان وتتراكم المشكلات على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشعوب ثم تنفجر. هذا الذي انفجر في مصر أو تونس نموذج لهذا. كان الحكام يعيشون في بروج عاجية في معزل عن الناس عن شعوبهم، ولذلك ما الذي حدث؟ هذا هو الطغيان. هذا الذي كان يتعامل فيه فرعون، ما أريكم إلا ما أرى ما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لكانوا يتواضعون وينزلون مع شعوب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ الأمة مرأة جارية إلى أطراف السوق ويجيب على سؤاله صلى الله عليه وسلم. كان يخرج للناس يتعامل مع الناس صلى الله عليه وسلم، كان يجيب صحابته صلى الله عليه وسلم يتبسط معهم صلى الله عليه وسلم يتواضع معهم. عمر رضي الله عنه بل قبل أبو بكر كان كيف يقول قوموني، يطلب منهم أن يقوموه. لما قام أحد الأشخاص وقال عمر رضي الله عنه في خطبة من الخطب وقد وزع بعض الغنائم وأعطى كل واحد كساء، فوجدوا عليه قميصين، فقال اسمعوا وأطيعوا. قام واحد قال لا سمع ولا طاعة. قال عمر لماذا؟ ليش؟ ما قال خذوه فغلوه أمام الناس أمام المال. قال أنت تلبس قميصين نحن قميص واحد وتقول اسمعوا وأطيعوا ما حد سمع. قال يا أين عبد الله بن عمر؟ فإذا هو موجود. قال قم أجبه. قال هذا قميصي أهديته لأبي، أبوي أخذ قميص مثلكم وأنا جاني قميص فأهديت قميص لأبي. قال الصحابي الآن سمعنا وطاعة، انتهت المشكلة. كان بإمكان أن حاشاه من ذلك عمر أن يقول خذوه، أن يقول أنت استعجلت، أنت أنكرت على الملأ، ما يجوز الإنكار على الملأ. لا، قال لي أين عبد الله بن عمر؟ أجبه يا عبد الله. فنبس على التواضع الحقيقة، نتواضع بعضنا لبعض ويلين بعضنا في يد بعض ونتحاور في مسائلنا. لا يكون التحاور بالإجبار كما يحدث الآن. بعد خراب البصرة يقول تعالوا نحاوركم، بعد ماذا تحاورون؟ بعد أن حدث ما حدث من فوضى، الحوار يكون الأصل، أسلوب الحوار، أسلوب النقاش، فتح الصدر، عدم التعالي. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأى واستغنى. هذا عام يا أخوان، ليس فقط لفلان أو فلان أو لمسؤول دون مسؤول. يقع فيه الأب، يقع فيه الكبير، يقع فيه الغني، يقع فيه إلا من عصم الله جل وعلا. إذا القرآن يرسخ، وهذه آخر كلمة أقولها، يرسخ منهج التعليل، منهج الحوار، منهج إخراج ما في النفوس. ولذلك نجد أن القرآن يعنى فيما يتعلق بالمسائل النفسية من أعظم عناية، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أن الصحابة في الأنصار وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم وقسم الغنائم ولم يعطي الأنصار شيئا إلا رجلين لحاجاتهما، صار في نفوس الأنصار. قال الآن في آخر المعارك لما أسلم قومه في مكة في نفوسهم دون أن ينطقوا يعطيهم ويتركنا. طبعا المظهر مشكلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله وتركهم. قال اجمعوا لي أنصار في خيمة ما يصير معهم أحد. اللي معهم في خيمة، قال ما عندكم أحد من غيركم؟ قالوا ما عندنا إلا واحد ابن أخت لنا، قال ابن أخت القوم منهم. هذا حديث عظيم، ابن أخت القوم منهم. ثم جلسوا يعلل لهم لماذا أعطى الناس وأعطى هؤلاء؟ قال أعطيتم المال، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى رحالكم؟ أنا ما تخليت عنكم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وبدأ يعلل ويسحب ما في النفوس حتى بكوا بكاء شديد جدا وتأثروا لما قالوا ووقع في نفوسهم. ما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال خلل في نفوسهم، أنا ما حكمت إلا بالعدل. فجمعهم وعلل لهم وبين لهم الناس مقامهم كذا وأنتم مقامكم كذا ولن أتخلى عنكم. تصوروا المقارنة، ناس يذهبون بشاة البعير وناس يذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم. أي تعليل، تعليل عظيم جدا، سحب ما في النفوس. القرآن هنا قصة موسى والخضر يعلل ما في النفوس، ما في نفس موسى حتى لا يتقف نفس شيء. وبعض الناس يقول لا، النظريات في الغرب، نظريات العلوم النفسية عند فرويد وعند غيره من علماء النفس الذين ماتوا حسرة وكمدا وعلل النفس وورثوا لنا المرض النفسي. نعم حقيقة يروح الإنسان أحيانا ما فيه إلا العافية يطلع مريض بسبب بعض التعليلات النفسية التي عند البعض، أقول ولا أعمم الحكم. التعليل النفسي هو في القرآن، في السنة، في منهج الصحابة. أن تعلّ، أن تتعامل مع النفس البشرية، تعامل مع نفسك، مع زوجتك، مع أولادك، انظر ماذا في نفوسك، اسحبوا شيئا مع أصدقائك، مع إخوانك، الكل مع بعض. بهذا نربي الناس على القرآن، بهذا نربي الناس على منهجه. تتسع صدورنا للمخالفين، تتسع صدور لمن ينقذنا، تتسع صدورنا لمن يحاول أن يدلنا على أخطائنا، ونحاول أن نحاورهم وأن نقنعهم وستجدون قرب الناس. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم ويبارك فينا وفيكم، أن يحفظ بلادنا بالحسن من هذه الفتن العظيمة، وأن يوفق ولاة أمورنا وأمور المسلمين في صالح البلاد والعباد، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. موعدنا إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله لنكمل هذه الوقفات سواء مع الفقه أو الأحداث أو هذا التفسير. وصلى الله وسلم على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا لإخوانكم في كل مكان بالدعاء وبالذات لإخوانكم في ليبيا. وصلى الله وسلم على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.